بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد كيف شاء، وصورهم في أرحام أمهاتهم كيف شاء، وأخرجهم لدنيا العباد في أي وقت شاء، ورباهم في صباهم كيف شاء، وهبهم من نعمه ما شاء، وحجب عنهم ما شاء، أعز منهم من شاء، وأذل منهم من شاء، وسيستردهم إليه جميعا في أي وقت شاء، وبأي بلد شاء، لا مشيئة لأحد منهم إلا بما شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله وكرمه مع القلوب وأحوالها ومع بعض حالاتها التي ورد في القرآن ذكرها، والتي منها الآية التي بين أيدينا وما زال الحديث عنها جاريا، ألا وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد توقفنا عند هذا القدر من الآية، وما زال الحديث له بقية. فشهوة النساء كما ذكرنا أشد من غيرها، وفتنتهن أضر من كل فتنة. ولهذا ضيق الشارع أبواب هذه الفتن على الرجال، وحرض النساء ونصح النساء ووصى النساء بما يؤهلهن لسمو أرواحهن، ولا يكن شغلهن الشاغل إثارة الرجال أو فتنة الرجال فالفتنة لها طرفان: استقبال وإرسال. فإن أرسلت المرأة فتنها على من حولها لا محالة، ستجد قلوبا مريضة لمثل هذه الفتن صاغية، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا يصغي للفتنة ولا يستمع إليها ولا يستسلم لخطراتها ولا يجري وراء خطواتها إلا مريض القلب، كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فلنعلم هذا، فمريض القلب يرضى بالمعاصي ويرضى بالدون ويرضى بالقليل، وإن كان فيه انسفاله وفيه هوانه وفيه ذله وفيه حقارته وفيه خسرانه وفيه حرمانه من لذة الطاعة ونعيم الله يوم لقائه. ولهذا لم يدع الشارع الحكيم المرأة دون ما تذكير ودون ما إرشاد ودون ما بيان لما يجب أن تكون عليه. ولذا جاءت الوصايا والنصائح، منها ما هو عام للجميع ومنها ما هو خاص بالرجال ومنها ما هو خاص بالنساء. وقد تعرضنا في اللقاءات السابقة لبعض وصايا السلف لبناتهم ولزوجاتهم ولأخواتهم، وكان آخر هذه الوصايا الوصية الطويلة التي ذكرتها أمامة بنت الحارث لابنتها ليلة تعرسها. وقد توقفنا مع أول هذه الوصايا حيث تقول: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد تركت جوك الذي فيه نشأت وخلفت عشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فصار بملكه لك عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. هذه مقدمة الوصية. ثم أخذت تبين فقالت: أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة
فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمرا أو غرت صدرا، وإن أفشيت سرا لم تأمني غدرا، وإياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. هذه الوصية كان فيها من منافع، وقد ذكرنا في آخر لقاء جانبا من أول وصية، حيث تقول الخشوع له بالقناعة، وقد بينا معنى الخشوع ودرجة من درجات القناعة. قلنا القناعة بالشيء لا تتم إلا بالتسليم، وشرحنا معنى التسليم بشيء من التفصيل، ولكن القناعة لها جانب ثاني ألا وهو كمالها، ألا وهو الرضا. ولذا قال سلفنا الرضا ثمرة التوكل، فالتوكل يحمل صاحبه على التسليم، والتسليم يحمل صاحبه على الرضا بما به سلم. فالرضا غاية، ولذا دعانا الإسلام للرضا ومدح أهله، فقال تعالى أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي حديث الصديق رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لك السلام ويقول لك يا أبا بكر هل أنت راض عن ربك؟ الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا فيقول في حديثه الصحيح من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. بل قال من قال إذا سمع النداء الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. وهنا ليس المقصد مجرد التعبير أو النطق بهذه الكلمات، فلرب ناطق بالخير والخير حجة عليه، فأعظم من هذا كلام ربنا بنزاع. قد ينطق المرء به وهو لاعنه، وفي الحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والرضا ادعاؤه على النفوس والألسن ميسور، ولكن معايشته في الواقع وعلى الحقيقة أمر على النفوس شديد، وعن كثير من العباد بعيد. الكل يدعي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن لو نظرنا للواقع لوجدنا الحال غير الحال. ف فالرضا يعني اولا الا يعلق قلبه باحد غير الله، لا من قريب ولا من بعيد، لا في محبته ولا في سمعه ولا في طاعته ولا في ضراعته ولا حتى في شكواه، فلا يشكو ربه لغيره ليقينه أن كل ما يقع وإن كان له سبب فوراءه المسبب. ولولا أن الله قدر إيقاعه ما وقع فكيف يدعي الرضا من شكا ولو أقل شكاية؟ انظر ما رضي نبي الله يعقوب، يؤخذ أحب أولاده إليه من بين يديه، وفي البئر يلقى، والقتل في حقه من قبل أولاده يدعى، الذئب أكله، ويرى البراءة بعينه وفساد الدعوة، ولكن لا حيلة له في دفعها. حين جاءوا على قميصه بدم كذب، فالذئب إذا أكل مزق الثياب، فكيف يكون الدم على ثوب لم يمزق؟ والكاذب والمرتاب يكاد في كذبه يقول خذوني، ولذا لما حدثوه قالوا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني حتى لو كنا صادقين لن تصدق. يفهم من هذا ماذا؟ يكاد المريب أن يقول خذوني، إن استقام منه لفظ لن يستقيم له كل لفظ. وكما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولما احتالوا على القميص وضعوا الدم على قميص لم يمزق، فنظر نبي الله يعقوب وقال ما علمت ذئبا أودع من هذا الذئب يأكل يوسف ويريق دمه ولا يمس ثوبه. ولذا رد عليهم بقوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ومع يقين بهذا أعادوا الكرة وأخذوا شقيق يوسف، وأيضا كان أقرب لقلبه منه، ويوسف وبنيامين من أم غير أمهم، وهذا من داء الضرائر وأبناء الضرائر، إلا من رحم ربنا الخالق. فلرب أخ في الله خير لك من شقيق ولدته أمك. فأخذوا بنيامين الآخر ومضى قدر الله في استبعاده والآخر، بل وتعبيده لمن سرق أو من اتهم في سرقة مال، وكان هذا حكم سائد عندهم أن من سرق مال غيره جزاؤه أن يتعبده، يجعله عبدا له وخادم، يتعبد السارق نفسه. ولذا لما تاب رب العباد ليوسف فوضع يوسف صواعه في أمتعة أخيه ونادى المنادي وأذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فرد عليهم المنادي فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ما جزاء من وجد الصاع في رحله؟ قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء، يعني الجزاء الذي حكمتم به عندكم وفي عرفكم وفي قوانينكم وفي نظامكم أمضوه عليه. وكان هذا هو حكم السائق عنده، أن السارق يتعبد. فلما استخرج نبي الله يوسف الصواع بعد أن بدأ بيان تيم واستخرج الصواع من نعاء أخيه، اتهموا هم يوسف بأن داء السرقة كان فيه وفي أمه وفي عائلته، يعني حاجة متأصلة في دم يوسف بن بنيامين، لأن نبي الله يوسف اتهموه وهو طفل بأخذ شيء من مال خالة الله أو قريبة له، وكان هذا من محض افترائهم. وعلى فكرة إخوته هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال هم أجداد بني إسرائيل الآن. فكان جوابهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن كان بنيامين سرق فيوسف سرق وليس الأب. ويوسف غائب وألقوه في البئر ونسوا خبره، لكن ما زال غيظهم منه يملأ قلبهم، نسأل الله السلام. فرد عليه يوسف رده الشافي قال أنتم شر مكان، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فانظر وتدبر، يبتلى بيوسف ويبتلى ببنيامين ويأتيه الخبر فيقول مثل ما قال، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من منا يحتمل فقد ولده أسبوع؟ فكيف بعام؟ فكيف بفقد أحب ولديه عنده؟ لو وقع ما واحد منا الآن لشكى لطوب الأرض، يكاد يحدث الحجارة، أما مر عليكم ولده؟ أليس هذا حالنا؟ لكن انظر حال من توكل على الله أولا وسلم لله ثانيا، من الله عليه بالرضا ثالثا، فأبى أن يشكو أدنى شكاية لغير ربه. ولذا قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم شديد لكظم غيظه. كل ما يؤلمه لا يكاد يخرج منه لأحد شيئا، ليس كحال الناس الآن ممن يدعوا الرضا برب الأنام، فإن ابتلاهم الله بأدنى شيء قاموا يشكونه لغيره. لا، حتى أن أولاده أبوه لما أصابه ما أصابه بسبب كظم غيظه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فأجاب جواب المطمئن بإيمانه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس عندي شكوى لأحد، ما عندي لا أخرجه لا لكم لا على جواب لسؤال، وهذا مهم جدا، لأنه قد لا يشكو من نفسه بمعنى أن يبدأ الشكاية، لكن إن سأله سائل عن حاله انبرى في الشكاية. أرسل لك أخوة لسألني وأنا أجبت، ما حالك؟ وحالي 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 ومالي وأحوالي. والليل والنهار يشكو رب العباد للعباد، فكيف يدعي الرضا من هذا حال من شكى الله لغيره، من توكل على من سواه، من أبى التسليم لأمره الشرعي بإفعل ولا تفعل، ومن أبى التسليم لأمره الكوني القدري بما أجراه على العباد من امتحان يرفع درجات من يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. فليس لأحد أن يدعي الرضا ثم ينازع الله فيما قدر وفيما قضى. ولذا قلت قول الرضا ميسور على الألسن، لكن معايشة القلوب له أمر شديد. إنسان منا ضعيف، مجرد الحرمان من أدنى نعمة ولو ضفر في قدمه قد يحمله على شكاية الله لخلقه، بل على الجزع والهلع والفزع، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وليس كل المصلين، بل من ذكر الله تمام وصفهم في الآيات. فلينظر المسلم لحاله، هل صدقنا في رضانا بربوبية الله وألوهيته لنا؟ من منا توكل عليه وصدق في توكله؟ من منا سلم له الأمر تسليما بلا نزاع في كل ما أمر وفي كل ما قضى؟ من منا بعد هذا لم يكتفي بمجرد التسليم، بل دام لله رضاه، بل ما يزيده امتحان الله إلا مزيد رضا عن الله وعما قدر الله، يرضى بما قسم وإن كانت النفس له كارهة، وإن كانت الأسباب كلها له غير مؤيدة. فالصعوبة والمحك إذا كان الامتحان، فابتلاك الله بما لا تهوى نفسك وبما لا يرضى قلبك. إن وقع هذا الابتلاء فالسعيد من رضي، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي عن الله رضي الله عنه، ومن سخط على قضاء الله كانت عقوبته سخط الله تعالى عليه. فلنعلم هذا. فهل النساء الآن رضين في بيوتهن بكل ما قسم الله لهن من أوامره التي بها أمر ونواهيه التي عنها نهى؟ لما تميل لراحة نفسها أو يميل للنوم جسدها ويطلبها لنفسه زوجها، أي الأمرين تؤثر؟ الراحة والنوم أم طاعة الزوج؟ خات مفروض كل أخت تراجع نفسها وتعرض هذا الأمر على قلبها، هل رضيت حقا بربها ربا؟ هل سلمت له أمرها؟ هل قنعت بما قسم لها؟ أم أنها إن فرحها وأهداها ونعمها رضيت؟ فإن ضيق عليها انقلبت عليه فسخطت، وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في داء النساء الذي كان سببا في جعل جل أهل النار منهن، كما ثبت هذا في صحيح البخاري، قال أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يفعل لها زوجها الخير كله، فإن آذاها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. كيف تدعى رضا من هذا حالها؟ أي رضا؟ أي رضا؟ رضيت بحكم الله فيها؟ رضيت بإحسان زوجها إليها؟ الرضا له معنى آخر. فهذه رابعة بنت إسماعيل إحدى الصالحات، تقدمت لعبد صالح غلب الزهد عليه فطلبت الزواج منه، فأجاب الرجل بقوله لا حاجة لي بالنساء، فلست بالقوي القادر على الإرعاء عليهن والقيام على شؤونهن، وأنا أعلم بنفسي من غيري. قالت المرأة ما لهذا جئتك؟ ليست قضيتي قضية رعاء، إنما أنا امرأة مات أبي وخلف لي مال كثير، أحببت أن يكون لك لتؤجر عليه ونؤجر عليه، فليست حاجتي لرجولتك الداعية، وإنما حاجتي لطاعة الله الداعية، فخذ مالي وأنفقه في أي وجه شئت ترضي الله به وتنصر به دينه وتؤجر عليه ونؤجر عليه. فأخذ يستشير بعض شيوخي فقالوا هذه صالحة لا تردها وتزوجها، ولما ذاق حلاوة العشرة معها تزوج غيرها، فكانت تزينه وتجمله وتطيبه وتقول له اذهب إلى نسائك، فما فعلت هذا إلا لتتقوى على رعاية أزواجك. أين هذا من النساء؟ لو ذكرتهن بهذا، أو لو عالم ذكر لهن هذا، امتنعنا عن حضور حلقات العلم عنده. أين هذا من النساء؟ من عرف ربه ورضي بربوبيته سمت لله نفسه واستقام منه جميع أمره. نعم، أما من سخط وإن رضي عن شيء سخط على أشياء، وإن رضي بحكم سخط بأحكام، فما كان له فيه سلوى أو في ظاهره له منفعة سارع إليه وتبارى، وما كان ظاهره ضد هواه رأيته يدافع فيه وينازع ويأبى التسليم بحال ويأبى الانقياد بحال، إن لم ينفي ثبوته عن رب الأنام أو نسبته لرب الأنام فقد يكفر بسبب عدم الرضا. فلو أنكر آية أو تبرم من حكم رب العباد إن هي حكم كفر والعياذ بالله. والكافر بالحكم الواحد كالكافر بكل الأحكام، هما في الكفر سواء. فانظر إلى أي مدى حرمان العبد من الرضا كاف أن يلقيه في نار جهنم والعياذ بالله. فمن منا صدق في رضاه رجالا كنا أم نساء؟ من صدق؟ القليل، القليل. ثم من يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا؟ نقول له تعالى، هل بالفعل قنعت بهذا الدين ورضيت بجميع أحكام؟ وإن كتب عليك فيه أمر أنت له كاره أتلبي أمر الله وإن كرهته نفسك؟ أم تقدم نفسك وهواها على أمر الله وحكمه؟ ولذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، نفس تكره أم لا؟ كل حريص أن يعيش بمن أعن القتال خوفا على عمره وطالبا للراحة والسكينة لبدنه. ولذا قال وهو كره لكم، ثم علل وبين فقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن يبدأ التسليم والرضا إن لم يعلم أن الله بكل شيء منه أعلم فليعلم أن إيمانه يحتاج لتجديد من أوله. لا بد أن نعلم أن الله بكل شيء منا أعلم، لا تخفى عليه خافية. ولذا يقول أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم؟ من أعلم ومن ينازع في هذا؟ وكان الله بكل شيء عليما، ليس لها أدنى تخصيص، بل الآية العامة الوحيدة التي اتفق عليها جميع المحققين من أنها العام الوحيد الذي لا مخصص له في القرآن كله. علم الله لا يحاط به بحال ولا يحده حدود بحال. فمن يعلم أن الله أعلم منه بكل شيء، إن كان أعلم فإن شرع أينازعه مع علمه جاهل في تشريعه؟ إن أمر أيرد جاهل أمره وهو العليم بسبب جهله؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة أننا لم نعلم شيئا منها. ولذا دفعنا الأوامر، يأتينا الأمر ما لم يغلب على ظننا أن لنا فيه منفعة لا نسارع إليه. فإن ظننا أن فيه ما نكره وما لا نحب وما لا تهوى نفوسنا رددناه على الله تعالى. أبينا إعماله والتزام أحكامه، هذه مصيبة. كيف يدعي الإسلام من هذا حال؟ أو رضاه بالإسلام وقد تغير عن الإسلام حاله؟ إن أتى منه جوانب أو جانب ضيع جل الجوانب، أين إسلامه وأين رضاه بالإسلام؟ ما أكثر الدعوة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. إن رضينا برسالته رضينا بأنه مبعوث من عند ربه، وأنه لا ينطق عن الهوى كما أخبر خالقه، وأن كل ما يقوله حق قل لا مفر منه ولا محيد لابد عنه. فليس لنا بعد أن اختار لنا رسول الله هديا أن نختار لأنفسنا هديا، بل لنجعله أولى بنا من أنفسنا وأهوائنا وشهواتنا ومن الماء البارد، ولنجعله أحب إلينا من الناس جميعا. فمن منا تحول الرضا عنده لهذا الواقع؟ رجالا كنا أم نساء؟ تعال تحدث المرأة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعترض مع هواها، تجد الرضا لا يعرف لقلبها طريق، ترفن وتنازع وتجادل وتساوي، إن لم تنكر الحديث بغير دليل، إن لم تدعي. على الله ورسوله ما لا يليق من أن الإسلام ظلمها والدين ضيعها والرسول حرمها حقوقها ورب العباد حال بينها وبين حريتها وتطورها ومدنيتها وتقدمها، وفي البيت حبسها. ما شاء الله، تعتبر هذا ظلم؟ من ادعت أن الله ظلمها رضيت به ربا؟ أين الرضا؟ استحال، استحال يقوم الرضا عند من سخط على أي حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بل ذم الله كل من عظم هواه لدرجة عندها صار يقدم طاعة الهوى على طاعة رب الأرض والسماء، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى في أخرى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم أيقظ النفوس النائمة فقال أم للإنسان ما تمنى. هل فكرتم أن مجرد تمنيكم متعة أو لذة قد تصلون إليها وإن عصيتم وإن خالفتم أمر ربكم؟ محال، فلله الآخرة والأولى. يعني حتى الدنيا ولذائذها ومتعها لن يحققها لكم أحدا سواه، فكيف يرجو لذة الدنيا ونعيمها من خالف لله أمره وضيع هدي نبيه؟ ولذا قال تعالى في أخرى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، حتى من طالب متع الدنيا لن يتحصل عليها بحال إلا عن طريق رب الأنام، فما لم يرضى بربوبيته كيف يحصل على دنيا؟ وهل أعطى الدنيا لأحد أحد غير الواحد الأحد؟ ولذا يقول تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من الذي أعطاهم الحياة ذا؟ أإله مع الله؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض أي وما فيهما من نعم؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المفيطرون أي المتحكمون في أقدار الله وأحكامه ونعمه؟ أم هم المفيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أم لهم حيلة وطريق؟ يعني أم لهم سلم؟ أي سبيل وطريق يلتمسون غير سبيل الله عز وجل، يحققون لأنفسهم ما يريدون من خلاله. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، معهم دعوة يدعونها أن الله عز وجل قد ملكهم شيئا من نعمه، أو وكلهم على شيء من خزائن، أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فإخواني، إن لم نكن نملك خزائن رحمة الله، ولا سلطان لنا على نعم الله، ولا سبيل ذلك للوصول إلى شيء من نعم الله بدون تقدير الله، فكيف يدعي بعد ذلك أحدنا أن هناك سبب يملك له في الدنيا أدنى نعيم دون أن يحقق ذلك مسبب الأسباب ومفضي النعم على العباد؟ فليعلم الرجال والنساء هذا، فنحن في مسيس الحاجة أن ندرك هذه الأمور. فالقناعة تعني كمال الرضا، ولذا يعني أهل العلم اختلفوا هل الرضا أمر مكتسب، لأن الله عز وجل يقول أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنسب الرضا لمن؟ للعباد. ورضوا أي رضوا هم عنه، فهل هو أمر مكتسب ولا عطية ومنحة من الله عز وجل؟ قالوا أوله اكتساب وآخره هبة ومنة من رب الأرباب. أوله إيه؟ اكتساب، وآخره منة وهبة من رب الأرباب. فإن رضيت نفسك رضاك الله بما قسم. ولذا قال أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، مع أن الأصل أنهم يرضوا أولا ثم يأتيهم رضاه، تأتيهم رضاه، لكن ذكر رضاه أولا في الآية. ليه؟ لا يوفق للرضا بما قسم إلا من رضاه، فإن وفقوا لهذا كان كمال الرضا في تمام إنعام الله عليهم بترضيتهم التامة عنه ورضاه الكامل عنهم. فلنعلم هذا ولنتدبر أمرنا فيه. فلا يعان العبد إلا بعون الرب، ولذلك ليس لنا من الأمر شيء، والأسباب التي نملكها سواء في البداية أو في النهاية ضعيف وقاصر وعاجز. من منا يملك سببا على قلبه حتى يرضيه؟ لكن رب العباد يرضى منا أننا لو أخذنا بأسباب محاولاتنا ترضية القلوب عد ذلك سببا منا كافيا، مع أنه لا يقع إلا بتوفيق الله، ولا يدخل الأمر للقلب إلا بتقدير الله، ومع هذا عد ذلك رضا منا بحكمه وترضية منا لنفوسنا بأمره، وقبل هذا منا وجعل جزاءه عنده رضاه عنا. ولذا ورد في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. من يعود نفسه الحلم تحلم، ومن يعودها الرضا ترضى. فالمسلم يجب عليه أن يعي هذا، فنحن في مسيس الحاجة أن نرضي النفوس بكل ما قسم لنا رب العباد، سواء كان ذلك أمرا شرعيا أو حكما قدريا قضائيا ليس لنا فيه خيار، كأن يبتلي الزوجة مع شدة طاعتها لزوجها وحسن إخلاصها له بزوج بلي مصيب، هذا واقع، قد تبتلى المرأة بمثل هذا. هل يحملها عصيانه وفساده على ألا ترضى هي بما قسم الله لها؟ ترضى من باب التسليم وطاعة لرب العالمين، لا ترضى من باب رضاها بكفره إن كفر أو عصيان إن عصى. لكن قل إن كان الأمر كفرا أو عصيانا لها أن تتبرى منه، لكن إذا كان رجل شديد غليظ ضراب للنساء هذه طبيعته، ماذا تملكها من أمره؟ رب العباد فطره على هذا وابتلاها به. تقول لك أنا راضي لكن لا أقبل الحياة معه لحظة، كيف أستقيم الرضا؟ راضية فلتصبر لله ولتحتسب. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضا ليس ما يكون في النهاية، وإنما الرضا يجب أن يكون من البداية. قد يبتلى الإنسان بفقد حبيب، ينازع في أول الأمر فإن طالت الأيام رضي بما قسم الله، فهل ينفعه الرضا بعد فوات الأوان؟ ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبور فوجد امرأة جزعة تبكي على ولدها، فقال اصبري واحتسبي، فلم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما لك وإياي، ليس بك مثل ما بي، يعني ليس عندك مثل مصيبتي ولا ابتلاء مثل ابتلائي بابني وحبيبي، ابنك وحبيبك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر إنه رسول الله، فجاءت تجري إلى بابي وتقول يا رسول الله لم أعرفك لم أعرفك، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست قضية الاستغفار الآن، إنما يجب أن تعلم حكم الله في هذا. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صبر ورضا متى؟ في البداية لا في النهاية، لأن في النهاية الأمور انتهت، سرى قضاء الله كيف شاء ولا رد لقضائه، أيقنت إن القضاء وقع ولا حيلة في ذلك. لكن في البداية قد تنازع أو تحاول دافع. ولذا كان الصبر وكان الرضا وكان التسليم عند أول الأمر أولا، ثم يكون تمام الرضا بدوام الرضا. فليعلم المسلم هذا، فالمرأة إن وقع من زوجها ما يخالف أو ما يؤذيها عليها أولا أن تقنع بأن هذا امتحان من الله، وأن تقنع بما قسم الله واختار، وأن تقنع بما أمر الله وحكم من طاعتها واستمرار طاعتها لزوجها حتى وإن كان شديدا قاسيا، وإن أذاها وإن ظلمها أمرت بالصبر عليه طلبا لرضوان الله وقناعة بأحكام الله. وكما قال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله. فما لم تتصبر بالله وما لم تعتصم بالله وما لم تسلم لله وما لم ترضى عن الله أولا لن تصبر بحال ولم ترضى بحال. ولذا قالت أمامة أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، مهم جدا القناعة، والقناعة مطلوبة في كل شيء، إن ضاق رزقه قنعت، قل ماله قنعت، لكن إن كانت غير قانعة وغير راضية لا عنه ولا عن ربه، إن ابتلاه الله بأي شيء تنفر منه. المرض ما ذنب زوجه، الفقر ما ذنب زوجه، المصائب التي تقع عليه ما ذنب زوجه فيها، إن بترت ساقه نفرت منه، إن ضعفت قوته حاربته وحاربت أهله، إن قل ماله ألقته وراء ظهرها. وتدعي أنها راضية بربها قانعة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، النبي دعانا للرضا وحضنا عليه والتسليم وأمرنا به. فليعلم المسلم والمسلمة هذا، إلا إذا وصل الأمر لحالة يستحيل عندها العيش، وهذه لا تتحقق مع أهل السمو والرضا. امرأة قد يضيق عليها زوجها بحيث تجوع جوع شديد لا تجد قوت يومها، هل لها أن تنفر منه؟ ذكر الفقهاء أو بعض الفقهاء جواز ذلك، لها أن تطلب الطلاق منه، لكن الجمهور قال صبغها أولى، فما من أحد إلا وهو عرضة لأن يبتلى بالفقر. ورب العباد يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فكيف تفقد الأمل في ربها والأمل في تغيير حال زوجها ادعاء منها أنها لا احتمال لها. المرأة المسلمة الصابرة المحتسبة لئن تجوع يوما فتصبر وتشبع يوما فتشكر لهو أحب إليها من دوام شبعه أو استمرار غناه. نساءنا الآن جلهن على غير هذا، تقنع بفقره إن ابتلاه الله به، يتود الغنى على طول، فتود زوجا غنيا لا يفقر، قويا لا يضعف، شابا لا يشيب، وأن لها بهذا. هتجد فين ده؟ في الحلم أم في الخيال؟ ثم تدعي أنها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. ولذا جاءت وصية أمامة كأدق ما تكون في ألفاظه، الخشوع له بإيه؟ بالقناعة، أي بما فيها من توكل وتسليم ورضا. مراتب ومراحل يستوي عندها الحالة الأول والأخير، غناه وفقره. ولذلك انظر الصحابية الجليلة التي تدفعها يهودية خبيثة، عندما ذهب زوجها الجهاد قالت ذهب زوجك الرزاق، كيف يدعك من غير مال؟ كيف تحتمل؟ تخببها على زوجها. ولكن المسلمة المعتصمة بربها يأتي جوابها كأحسن ما يكون جواب، قالت والله ما علمته إلا أكاله، الرزاق حي باق لا يموت. انظر اليقين، الرضا، الرضا. وهذه أمنا هاجر، جدتنا هاجر رضي الله عنها وارضاها، حين يدعها نبي الله إبراهيم في وادي مكة في وقت لم يكن بهذا الوادي نملة تدب ولا بشر يمر، وادي بين جبال أحاطت به في سلاسل، لا زرع فيه ولا نبات، ويتركها نبي الله إبراهيم ومعها رضيع ضعيفة تحمل من هو أضعف في أرض جرداء قاحلة، لا أنيس فيها ولا رفيق، فقالت قولا واحدا يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ ربك أمرك بتركنا هنا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت اذهب فلن يضيعنا، ما في سبب للحياة. ها تعال الآن، لو أخذت زوجة لك إن اضطهدت أو شردت إلى بقعة جرداء، بقعة جرداء ده لو كان من أهل الحضر وذهب إلى البادي أو قرية. تهيل حجارة الصحراء على أم رأسي، نسأل الله السلام. فالخشوع له بالقناعة تعني تمام الرضا بأي حال رب العباد ارتضاه لهم، وبأي قدر رب العباد قدره لهم. وانظر حال سلفنا الصالح، فهذه امرأة جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يوم الأحزاب، وقد أعيا الصحابة حفر الخندق 6 أيام متواصلة في حفر رهيب وجهد مضني، وقد فقدوا ما عندهم من مال ومن متاع، فلم يجدوا طعام. تخيل مجهود متواصل 6 أيام ولا قوت يقتاتوا. فقالت لجابر: هلا دعوت رسول الله فعندنا شيء من لبن يكفيه واثنين معه، يكفي رسول الله اثنين من الصحابة. فذهب جابر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، عندي شيء من اللبن لك ولصاحبين معك. فإذا بالنبي ينادي في الجيش كله: يا معشر المسلمين، هلموا إلى مائدة أخيكم جابر بن عبد الله. فسيدنا جابر لما علم أن الجيش كله جاي، ده لا يكفي إلا 3 طعام بالكاد، كيف يكفي الجيش كله؟ فرجع محزون يقول لزوجته: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجيش كله، أما عندك غير هذا اللبن شيء؟ ما في أي حاجة تاني تستر؟ حاجة من فين؟ فقالت: يا جابر، أخبرت رسول الله أن الطعام الذي عندنا لا يكفيه إلا هو وصاحبينا؟ قال: أخبرته. قالت: إذا لم يضيعنا الله، خلاص ما تعلن أحد. انظر المرأة المسلمة وقينها، خلاص أنت أخبرت رسول الله بالأمر، أخبرته، لا تحزن، لا تحزن ولا تفكر في شيء. انظر اليقين، انظر الرضا والتسليم ما دام هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال الآن لو أتاها زوجها وقال: الطعام الذي عندنا، أخبرته الطعام الذي عندها يكفي واحد ودعا اثنين، يعني قد تجعل الطعام على أم رأسه. يا أختي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام اثنين، طعام الواحد يكفي اثنين وطعام اثنين يكفي 4. هذه القوانين والبركة عندها لا تسر، ذات واحد ما قالته تعليمات لا تتنازل عنها. هذا إن أصاب بسبب ما أصاب عقول النساء من خلل وعدم يقين وتوكل بخلاف الأوائل. أخبرت رسول الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وقد كان ما فعلت شيء غير أن قدمت القصعة التي وعدت به. فسمى النبي عليها وناولها الصحابة كما قول جابر. قال: فطافت عليهم جميعا حتى فرغوا وشبعوا، ثم أعطانيها وقال: اشرب يا جابر واسق أهلك. قال: فوالله شربت وشرب أهلي وتفضل في القصعة مثل ما كان فيها وأزيد. خلص، شوف اليقين فين هذا من مساري. ده انت بس مش تخبرها ان في جيش دي تسيب البيت وتمشي، تقول لك درجة مجنون. لو اخبرتها بس طعام الواحد يكفي اثنين لا تدخل في ام رأسها الا من رحم ربك. فاين القناعة في هذا؟ بل لا اقول صحابية واحدة، كل الصحابات كن كذلك. قناعة عجيبة بامر الله ورسوله، رضا عجيب بما قدر الله عز وجل. وإن عاشت الذل وإنعاشة الهوان. انظر أم حبيبة رضي الله عنها أرضها، بنت أبي سفيان، أبوها من أسرى أسرياء قريش، والكل يعرف سيرته، هو صاحب العير التي خرج المسلمون يطلبونها وبدر وأثلت بها، بل كان قائد جيوش المشركين في الأحزاب ويوم أحد. وأمها من؟ هند بنت عتبة ابن ربيع، وحدث عن هند ولا حرج، امرأة كان فيها من القوة ومن الحرارة ما قل في النساء وجود، ومع ذلك تخالف أبيها وتخالف أمها وتسلم لله دينها وتهاجر. وينفك عنها زوجها في الهجر، وتظل وحيدة فريدة بلا رجل يرعاها، فلا يزيدها هذا إلا بالله تمسكا وبدينه اعتصاما. فكافأها رب العباد بأن جعلها أما للمؤمنين وزوجا لخير المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه أم سلمة، يموت زوجها وكان عندها لا يعدله من الرجال رجل. انظر، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. قالت: يا رسول الله لا أرد لك طلب، ولكني لا أحسب أحدا خير من أبي سلمة. ودعت، لم تدعو، مبلغ علمها أنها لا تعرف رجل أفضل من أبي سلمة، ولكنها لما دعت دعت دعاء من أيقنت أن الله يعلم أن هناك من هو أفضل من أبي سلمة، وإن كانت لا تعلم، وإن كانت الأسباب التي تملكها تدعوها لغير ما به تدعو، إلا أن يقينها يغلب الأسباب كلها التي عندها وقامت في صدرها. فضرعت، فكان الجواب أن تزوجها سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، وصارت أم المؤمنين حتى في حياتهن معه. كيف كان رضاهن؟ نساء من أثر الأثرياء، ومع هذا رضين في حياتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل القليل. يمر الشهور، شهور، كما تقول من عائشة: يمر علينا الهلالة والهلالة والهلال، ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، لم يوقد طعام. تعال الآن، إن عنها الطعام شهر، شهر واحد الطهي بس، يعني تأكل نواشف. كم زوجة تحتمل ذلك؟ أين الرضا والتسليم؟ هب أننا في امتحان، أو ابتلانا رب الأنام بحرب ضروس، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا عرض لهذا، إن تعرض النبي لهذا فكيف لا نتعرض له نحن، ونحن أقل من رسول الله بكثير. تعرض رسول الله لحرب اقتصادية رهيبة حين حاصروا في شعب أبي طالب، منعوا التجارة، منعوا قريش أن تبيع لهم أو تشتري منهم أو تعطيهم مال أو متاع أو طعام أو شراب، حتى يموتوا في الشعب جوعا. وهذا بقى أهل الكفر على مر الأيام، أول ما يحارب أهل الإسلام يحملوهم على الإنفاق عن الإسلام، يحاربهم اقتصاديا وما زال هذا داء أهل الكفر لا ينفك عنهم بحال. أي دولة كافرة تحارب المسلمين أول ما تفعل تحارب اقتصادي وتجمع الكفر كله عليه، مقاطعة اقتصادية، مقاطعة اقتصادية حتى يستسلم. ما استسلمش تتحول لحرب عسكرية، وهذا ما فعلته قريش. والنبي وزوجاته وأهل بيته، نعم من قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تحملوا الكثير. يحاصروا في الشعب وحده أياما، حتى الكافر من أهل البيت كأبي طالب وقف مع رسول الله الوقفة العنيدة وهو يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوثد في التراب دفينا. احتملوا الكثير نصرة لهذا الدين من فك حالهم وما تغيرت قلوبهم، ما أفزعهم الجوع وما أثناهم عن دينهم ألم الجوع، بل كانوا كأصبر ما يكون العباد. سيد الخلق كانت تمر عليه أيام يطوي حجرا على بطن من شدة جوع بالأيام الثلاثة، بل خرج يوما في حر الظهيرة إلى الصحراء وإذا بأبي بكر يخرج وراءه، فلما رآه النبي سأله ما حملك على الخروج في حر الظهيرة يا أبا بكر؟ قال لم يدخل منذ 3 أيام جوفي طعاما فخرجت أبحث عن طعام. أبو بكر من كان من أسرى أسرى قريش يتبرع لله بماله ويخرج بعد أيام 3 في المدينة في وقت الظهيرة التي تمتنع فيها الأرض على الحافي والمنتعل يبحث عن شيء يقتاته، أبو بكر. وما أن فرغ أبو بكر وما إن فرغ أبو بكر من حديثه حتى جاء عمر فقال النبي ما جاء بك في هذه الساعة من الظهيرة يا عمر؟ قال يا رسول الله لم يدخل جوفي طعام منذ 3 أيام فخرجت أبحث عن طعام. مش أبو بكر بس، وعمر. فقال أبو بكر بن عمر وما أخرجك أنت يا رسول الله؟ قال ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. أين هذا منا الآن؟ إن امتحنا في الله بالجوع ساعة، بلو حبست عن الطعام في حربه مع العدو ساعة. الله تجيبنا هنا أرض الجهاد تجوعونا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليس لنا بالجهاد حاجة. ها عايز جهاد على المزيك على الهوى، لكن جهاد يحتمل فيه شظفه وآلامه وأوجاعه وهمومه وأحزانه، لا يصبر على هذا إلا من صبره رب العباد ومن كان في قلبه قناعة بأحكام وبربوبية رب العباد. فنقول هذا تذكيرا لأنفسنا، فنحن في مسيس الحاجة لأن نقنع بما قسم لنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافة، يعني علكات فقط، لا قال وقنعه الله بما آتاه. وطوبى له قيل بشرى له في الجنة وقيل طوبى مكانة في الجنة. طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا، يعني على الكاد، وقنعه الله بما آتاه. طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. بل دعا لأهل بيته بهذا فقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، يعني لا تجعل المال فتنة له، على قدر ما يأتيهم وما يكفيهم. قنعه الله بما ده. فالمهم أن يقنع الرجل وأن تقنع المرأة في بيت زوجها بما أتاها الله من أمر دينها ومن أمر دنياها، سواء كان ذلك الأمر شرعي بأحكام الله وأوامره أو قدري كوني بأقدار الله وقضائه. فما لم يقنع العبد كيف يستقيم رضاه؟ كيف يستقيم رضاه؟ فلنعلم هذا إخواني، ولتضع هذا كل أخت مسلمة نصب عينيها، أن خشوعها لزوجها بالقناعة سبيل رضا الله عنها وسبيل سعادتها واستقامة بيتها في الدنيا والآخرة. المرأة التي يكون هذا حالها سيلحقها الله لا محالة بزوجها يوم القيامة في الجنة. قال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه لهم ولأزواجه. فلتعلم الزوجة الصالحة أن هذا عين صلاحها وهذا موطنه. ما لم تكن قانعة بما قسم الله لها فلن يستقيم لها أمر. لكن أن يعتري رجل مرض فتنفر منه، أو يعتريه فقر فتهرب منه، أو يعتريه شيء فتلقيه وراء ظهرها، فهذه ما قنعت بأمر الله وما رضيت بحكم الله وما اطمأن قلبها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هي المرأة التي تود أن يكون قضاء الله وفق هواها، فإن خالف لها هوى خالفت هي أمره. نسأل الله وحده العافية والسلامة. ولذا بين الله عز وجل حال الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. للغيب، نعم. وقنوتها قيل قناعتها، وقيل طول مكثها على ذكر الله وطاعة الله، طول مكثها على ذلك. وذلك كنت تعجب في الصحابة، تعجب في أحواله، كما يقول السلف: كان نساء الصحابيات، نساء الصحابة لا تدع المرأة زوجها حتى تودعه لباب الدار وتوصيه. عند الدار، عند خروجه، عند باب الدار، فتقول له: اتق الله فينا، فنحن أمانة في عنقك، لا تطعمنا حراما ولا تسقينا حراما، فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. نصبر على الجوع، نرضى بالجوع إن كان هذا سمتهم العار. نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هم لا يقيسوها كما تقيسها نساءنا الآن. يقيسوا الأمر، أيهما أولى لهم، النار أم الجوع؟ قد تدع من جاع فلا يوقعها الله إلا في من هو أشد منه جوع، وإن كان غنيا قد يبتليه الله بالفقر على يديها. فهل تضمن هي أقدار الله التي قضاها الله في حياتها؟ من يملك من قضاء الله شيء؟ فإن لم ترضى فلن ترضى بحال، لا عنك ولا عن غيرك. هذه لا تصلح أن تكون امرأة حتى، عن أن تكون زوجة. فلتعلم النساء هذا ولتتدبر أمرها. لكن أن تقارن بين بيتها وبين بيت أبيها، أو بين حال زوجها وحال زوج أختها، هذه مصيبة. الله، وأنا أقل من أختي؟ وهذا عرف الآن سائد بين الناس في المهور وفي الزواج وفي المعاملات. الآباء يبثوه في صدور البنات، لا تقدم أحد لابنته فينظر لحاله ولكن ينظر لحال أخته. هذا فقير وذاك غني. لا لا، فقير لا أقبلك زوجا لابنتي حتى تمهرها مثلما مهر الآخر أختها. فتخرج الفتاة على هذه العادات، أنا لا أرضى حياة دون حياة أخواتي ولا دون بيت أبي وأمي. طب أبيك وأميك الآن ما بلغ هذه الحياة إلا بعد طول عناء، هل بدها مثل ما أنت الآن تودين أن تبدأي؟ أي زوجين بدأ صغيرين؟ والصغير مصيره يكبر والفقير مصيره يغنى، فكيف تقيس بمقياسين وتكل بمقيالين؟ أنت الذي كنت فقيرا فأغناك الله، تطلب من الفقير أن يكون غنيا حتى تمكنه من أداء طاعة الله مع ابنة لك؟ هذه مصيبة. لابد أن يربى الأبناء والبنات على هذا، على أن يعرفوا أن لله أقدار يجب الرضا التام بها، وعلى أن امتحان الله عز وجل ليس لأحد أن ينازع فيه، بل كل أحد عليه الرضا والتسليم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلنعلم هذا ونتدبر. هذه وصية أمامة الأولى، قالت أما الأولى والثانية، الأولى الخشوع له بالقناعة، وأما الثانية فحسن السمع له والطاعة. وهذه وحدها لا أحسب المجال الآن يسمح بتفصيل شيء منها، فهي تحتاج لمحاضرة، إن لم تكن محاضرات أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا ونساءنا الرشد في كل أمر، وأن يربنا بما قسم لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، اللهم ربنا إنك تعلم سرنا وعلننا فاغفر لنا وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وربنا بما قسمت لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.